الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، الحديث 27، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا الحديث من رواية النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما، هو سمعان النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله الكلابي أو يقال الأنصاري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، وتزوج أخته، فلما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت منه فتركها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل يسأل عن البر، أو قال: البر حسن الخلق. فقوله البر الذي ذكره الله في القرآن فقال: وتعاونوا على البر والتقوى، وهو يدل على كثرة الخير، فعل الخير أو قوله أو اعتقاده. قوله حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله جل وعلا، وحسن الخلق مع خلقه سبحانه وتعالى. فحسن الخلق مع الله جل وعلا هو بامتثال أمره واجتناب نهيه واعتقاد ما يجب له اعتقاده في ذاته وأسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته لنفسه، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه من الصفات التي لا تليق بجلاله وعظمته. وأما حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم فبتصديقه في خبره وطاعته في أمره واجتناب ما عنه نهى وزجر، وعبادة الله بما شرع. ونصر سنته تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وإرجاع كلام الناس إلى كلامه عليه الصلاة والسلام وإلى كلام رب العالمين. وكذلك حسن الخلق مع الوالدين، فهما أحق الناس بالبر والصلة والرحمة والعطف والإحسان والرفق، حتى بعد موتهما فيحسنوا إلى الرحم التي لا توصل إلا بهما، ويحسن إلى الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأجداد والجدات، هؤلاء تربطهم به علاقة الأب والأم، فيحسن إليهم، إلى هذه الأصول وإلى ذرياتهم، فهو من باب صلة الرحم. ويحسن أيضا إلى من يجب له الإحسان كالجار الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم وهو ضد البر. وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما حاك في النفس، يعني أثر فيها تأثيرا سيئا، فيخاف الإنسان أن يرى على هذا العمل أو ينقل عنه هذا الكلام. هذا الإثم هو ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني تحرج الإنسان من قول أو عمل، هذا إثم. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس لما ينتج عنه من ذم وعيب لصاحبه، فتحرج الإنسان من اطلاع القول، من الاطلاع على القول أو العمل، هذا يدل على أنه إثم. والحل والعلاج هو ترك ما تحرج من قوله أو فعله حتى لا يكتب عليه إثم في مقال أو عمل. وإن حصل منه شيء، ولا شك أن الإنسان غير معصوم، لكن بالنسبة للشيء الذي يجب على الإنسان أن يتحفظ فيه الكلام، لأنه إذا خرج منه فإنه يؤاخذ به، إلا ما كان بينه وبين الله جل وعلا. وأما ما يترتب عليه الحقوق كالقذف مثلا، أو شهادة الزور، أو الحلف الفجور، أو الحلف بغير الله كالحلف بالعيش والملح، أو بالطلاق، أو بالأمانة، هذه كلها من الإثم الذي يؤثر في النفس تأثيرا سيئا إن كان القلب في القلب حياة. أما إذا كان القلب قد مرض حتى مات، فإن الإنسان لا يتأثر بقول أو فعل، وحينئذ يجب علاج آخر، وهو أن يسعى في علاج قلبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث أن فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث عبر بالبر عن الأعمال الصالحة والأقوال الخيرية. كل خير يصدر عن قول أو عمل أو عبادة مالية أو بدنية فهو بر، أو تعامل مع الآخرين. وكل شيء يترتب عليه الإثم والعقوبة من عمل أو قول أو معاملة فهو إثم، وجعل له ميزان، كما يدل الحديث أنه إذا حصل للمؤمن تردد في القول أو العمل هل هو بر أو إثم، أن يرجع إلى القلب. إن كان القلب سليما من الهوى، فليس كل قلب يصلح للحكم على الأفعال، بل إن القلب الذي هو حي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي هو الذي يصلح أن يستفتيه صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا، استفتي قلبك إن كان القلب فيه حياء. كما يدل الحديث أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على سيئاته بخلاف الفاجر المستهتر الذي لا يبالي بل ويجاهر بالمعاصي والسيئات، حتى وإن ستر الله عليه يتحدث. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يبيت الرب يستر عبده على الذنب فيصبح فيكشف ستر الله عليه فيقول: فعلت وفعلت. هذا مستهتر ومجاهر. يجب على الإنسان أن يكون فيه حياء من الله جل وعلا قبل أن يستحي من الناس. وكيف بي إذا جاهر الله بالمعاصي واستخفى من الناس؟ لهذا عاب الله على أهل هذه الحال، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. كما يفيد الحديث أن الرجوع إلى القلب إذا كان فيه بدعة مكفرة لا يكون دليلا على صلاح العمل، كالصوفية الذين يقولون: أنبأني قلبي عن ربي. يعني هذا جعل القلب رسول إليه، فهذا القلب غير صالح. يجب على الإنسان البعد عما يكون سببا في انحراف فكره أو عمله. فالقلب ليس وسيلة إبلاغ عن الله جل وعلا، لكنه ميزان. إن كان فيه حياء بسبب تعلقه بالكتاب والسنة، أما إذا كان بعيدا فغير صالح للاستفتاء.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قوله عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي كان من أهل الصفة، والعرباض وعمرو بن عبسة كل منهما يقول: أنا ربع الإسلام، يعني أنه رابع أربعة دخلوا في الإسلام أولا، أو من جهتهم التي جاءوا منها. وكل منهما يقول لصاحبه أو عن صاحبه هو خير مني. هذا دليل على التواضع وعدم العجب أو الإعجاب بالنفس وما بلغته من الصلاح أو الطاعة، هذا لا يكون إلا من المتواضع، من المتواضع لله جل وعلا، فلا يدل على الله بطاعة، لأنه مهما عمل من طاعة فهي مطمورة في نعمة من نعم الله جل وعلا، فلا يفرح بها، بل يطمع في أن يضاعف الله له المثوبة ويرحمه بسبب هذه العبادة والطاعة، يكون راجيا خائفا. فقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، التقوى هي أن تجعل بينك وبين الله، بينك وبين عذاب الله وقاية، بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقد سئل أحد الصحابة عن التقوى فقال للسائل: هل نزلت واديا كثير الشوك والحجر؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت ثوبي وتوكيت. قال: فهكذا التقوى. وقيل بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الإنسان يعني يتوقع الذنوب حتى وإن كانت صغائر، الصغائر شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا واديا كثير الحطب، فجاء كل واحد بعود، فجمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا وأنضجوا طعامه. وهكذا الصغائر تجتمع على صاحبها فربما تهلك، ولأنها لا يفطن لها، أو يقول الإنسان هي صغيرة، والإنسان لا يعذب بالصغيرة أو أنها تغفر بالأعمال. تكفير الصغائر بالأعمال مشروط باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، لأن الإصرار على الذنب ليس النظر إليه، وإنما النظر إلى من عصي الله بهذا الذنب، إلى من عصي بهذا الذنب وهو الله جل وعلا. قال: والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، وهذا يكون لولاة الأمر وهم الأمراء والعلماء. العلماء لأن الله جل وعلا أعطاهم سلطان العلم، فبه يأمرون وينهون، وبه يبينون الحلال والحرام، وبه يبينون الحدود والأحكام. فحاجة الناس إلى علمهم أشد من حاجتهم إلى الماء، وإلى المطر، لأن قوام قضاء الحاجة بالماء للأبدان، وقوام قضاء الحاجة بالعلم للأرواح، والأبدان تصير إلى الفناء، وأما الأرواح فإنها تبقى لتحاسب فتنعم أو تعذب. فالسمع والطاعة للعلماء بالأخذ عنهم، العلماء إذا أطلق العلم أو العلماء المقصود به العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس العلم على إطلاقه. إذا أطلق العلم انصرف إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وإذا أريد غير هذا العلم لا بد أن يضاف إلى ما يبينه، فيقال علم اللغة العربية، علم الفرائض، علم الهندسة، علم الحساب، علم الفلك، علم البحار، علم الطب إلى آخره. لا يعرف العلم غير العلم الشرعي إلا بإضافته إلى ما يميزه. إذا كان الإنسان يحمل هذا العلم الشرعي، يحمله من مصادره الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أيدي العلماء الربانيين الذين سلموا من الهوى وسلموا من البدع، هذا العلم الذي يجب أن يحترم أهله ويسعى إلى تحصيله عنهم وتحمله منهم وحث الناس إليهم والأخذ عنهم، هذا من حق العلماء الربانيين، وهو من السمع والطاعة لهم. والصنف الثاني من ولاة الأمر هم الحكام الذين تنفذ بهم الأحكام الشرعية، فالحاكم الشرعي جعل الله له السلطة في الأرض وهو سلطان الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، بل أمر الله جل وعلا في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذا الحديث: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي في المعروف. وإن تأمر عليكم عبد أيا كان هذا الأمير فلا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى سلطانه، إذا أجمع عليه المسلمون واختاروه أميرا لهم أو غلبهم بسيفه حتى أصبح أميرا عليهم وسمعوا وأطاعوا له حرم الخروج عليه وحرمت معصيته في طاعة الله. أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية، لا تتخذ هذه قاعدة في كل أمر. أما أهل البدع فيقولون هذا: إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له مطلقا، لأنه أمر بكذا وكذا فأسقط حقه. ولما حصل على الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة بالقول بخلق القرآن، وكان لولي الأمر في ذلك الوقت تأييد للمعتزلة الناشرين لهذا الفكر والمذهب الخبيث، لأنهم أقنعوهم، جاء طلاب العلم ومن كان في عصر الإمام أحمد وقالوا له: هذا الأمير قد أقر هذا المنكر، ولا شك أنه يعني بدعة عظيمة القول بخلق القرآن وفتنة عظمى، فأي طاعة له؟ قال لهم رحمه الله: اتقوا الله، أي فيما عدا هذه الكبيرة، فيما عدا هذه المسألة، اتقوا الله، اتقوا الله في الدماء، لأن الخروج عليه يكون الشر أعظم من الصبر على هذه الفتنة، ستكون الفتنة أعظم بسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتعطيل الشعائر التعبدية. فمن هنا يفهم بأن ولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية ويطاع فيما سواها، ولا يكون هذا مبررا لأهل الأهواء أن في أمره بالمعصية سبب للتمرد عليه والخروج عنه وعن طاعته. فالأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر أمر واجب، إلا إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية ويطاع فيما سواها. فجمع الكلمة على ولي الأمر فيه استتباب للأمن، وفيه جمع للكلمة، وفيه وحدة للصف، وفيه انتظام للأمور الحياتية في الدنيا والآخرة. الناس في معائشهم، الناس في أحوالهم المعيشية، الناس في عباداتهم، في صلاتهم، في صومهم، في حجهم، في كل عمل يتقربون به إلى الله، أعراضهم مصونة، ودماءهم محقونة، وأموالهم محفوظة. فمن أجل هذا حرم وحرم الشرع الخروج على ولاة الأمور، وأوجب عليهم السمع والطاعة في المعروف. هذه من الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما طلبوا منه ذلك، قال: فعليكم، قال: فإنه من يعش منكم، أي تطول به الحياة، فسيرى اختلافا، أي من ولاة الأمور، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي، أي إلزموها وتمسكوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، فطاعتهم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بطاعتهم، ومعصيتهم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: عضوا عليها بالنواجذ، أي على السنة، وهي الطريقة والمنهج الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، وكذلك المنهج الذي فارق الصحابة عليه بقية الأمة، وتبعهم التابعون وأئمة الهدى إلى قيام الساعة. هذا هو منهج السلف الآخذين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته. عضوا عليها بالنواجذ، يعني شدوا عليها في التمسك بالنواجذ، وهي الأنياب، لأنها أشد قوة وصلابة. وهذا دليل على أهمية الأمر، عدم التساهل في الأخذ بالسنة أو إرخاصها. قال: وإياكم، أي احذروا وابتعدوا، ومحدثات الأمور، الشيء المحدث الذي لم يكن له أصل في الكتاب ولا في السنة. قال: فإن كل محدثة بدعة، كل عمل يأتي به صاحبه ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وضلالة، كما سبق معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأن الدين قد كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موته دينا، فليس بعد موته أن يكون من الدين. ويجب في العمل أن يوزن بميزان الكتاب والسنة، فإن وجد له أصل فيه فهو من الكتاب والسنة، وإن لم يوجد له أصل ولا دليل فهو محدث يجب رده على صاحبه كائنا من كان. يستفاد من هذا الحديث، ينبغي للواعظ اختيار الجمل المؤثرة والكلمات المختصرة المفيدة. فقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله، يعني لو رجعنا إلى التقوى بابها واسع، تشمل الأركان للإسلام والأركان للإيمان والإحسان في ذلك، تشمل الحقوق لله والحقوق للآدميين، تشمل امتثال المأمور وترك المحذور، هذه التقوى. وإياكم ومحدثات الأمور، وعليكم السمع والطاعة، أيضا السمع والطاعة في ماذا؟ في الأقوال، في الأوامر، في النواهي، في العقائد. هذه يعني جمل مختصرة وشاملة وجامعة للمعاني الكثيرة. كما يستفاد من الحديث مشروعية طلب الوصية ممن يؤنس منه ذلك، وكذلك يشرع بذلها لمن طلبها، وأن تكون في الخير ويكون مقصودا بها وجه الله جل وعلا. كما يستفاد من الحديث أن طاعة الأمير طاعة للسلطان، ومعصية الأمير معصية للسلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن الأمير ينوب عن ولي الأمر نائبه كالقضاة مثلا، ومن يوليه ولي الأمر مهمة، فتجب طاعته في المعروف. كذلك يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله، لقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك يعني وجوب الرجوع فيما أشكل من الأحوال أو الأقوال أو الأحكام أو الآراء والأفكار، يرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وهم العلماء. أولي الأمر في هذه الآية المقصود بهم العلماء الذين أحال الله عليهم حال النوازل، إذا نزلت نازلة حلت بالأمة نازلة، فيستدعى لها العلماء الربانيون الذين لهم حكمة ودراية في معالجة الأمور، ولا تنتشر بين عامة الناس الذين لا يحسنون التصرف معه ولا يستطيعون إيجاد حل له. ولهذا من كلام علمائنا حفظهم الله ورحم الله من قد مات أنه إذا نزلت نازلة لا يجوز للناس أن يتداولوها، فليس هذا من شأنهم، وإنما شأنهم في حوائجهم وأغراضهم وخواصهم، وهذا من شأن العلماء الذين أحال الله عليهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
راوي الحديث هو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرج، رابع أربعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقرأوا القرآن منهم: ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أنس مرفوعة: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قال عمر رضي الله تعالى عنه: عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ بن جبل، لولا معاذ لهلك عمر، أو كما قال رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عندما طلب منه أن يخبره ويدله على عمل إذا عمله دخل الجنة، فقال له عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا هو الأصل الأول، تحقيق التوحيد. ومعنى تعبد الله أي توحده بجميع أنواع العبادة، وأكد ذلك بالنهي عن الشرك: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، كما قال عز من قائل: اعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا. فالأمر بالعبادة نهي عن الشرك، فإذا كان فيه توكيد بالنهي عن الشرك فهو آكد. قال: وتقيم الصلاة. وقد عرفنا معنى إقامة الصلاة: الإتيان بها قائمة أي صحيحة بشروطها وأركانها وواجباتها. وتؤتي الزكاة المفروضة في المال الذي وجبت عليك فيه الزكاة. والأموال الزكوية أربعة أنواع: الخارج من الأرض، والذهب والفضة وهي الأثمان، والسائم بهيمة الأنعام، وعروض التجارة إذا ملك الإنسان منها نصابا وحال عليه الحول فيما اشترط له الحول كالتجارة والسائمة والأثمان، وجب عليه إخراج الواجب في ذلك على التفصيل الموجود في كتب الفقه. ثم قال له: ألا أدلك؟ قال: وتصوم رمضان، أي تمسك في نهار رمضان على المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبدا لله وطاعة وامتثالا. وتحج البيت إذا توفرت شروط الحج، شروط الوجوب، وهي وجود الزاد والراحلة، وجود المحرم للمرأة، وكذلك القدرة البدنية. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ بعد أن بين له الأصول المهمة، أراد أن يبين له ما هو أوسع من ذلك. قال: الصوم جنة فرضا ونفلا، والمراد بالجنة هي الوقاية. أولا أنه يقل الصوم يقي الصائم في الدنيا من الرفث واللغو والفسوق، فيحفظه من الخطأ من الذنوب، ووقاية في الآخرة من عذاب الله جل وعلا. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدخل الزكاة الواجبة في هذا دخولا أوليا، فهي تطفئ غضب الرب. القيام بالإتيان بهذه العبادة وهي الزكاة من المال أو الصدقة التطوعية فيها منفعة عظيمة، وهي أنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء، تطفئ الصدقة تطفئ الخطيئة التي يكون فيها غضب الرب جل وعلا كما يطفئ الماء النار، لأن الصدقة بالمال يصعب على الإنسان بذله لتعلق النفس به، فإذا غلب طاعة الله ومحبته وامتثال أمره على حب المال فقد اجتاز هذه العقبة. ولهذا مثلها الرب جل وعلا بالعقبة، وهي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وكذلك الحج. ثم ذكر صلاة الرجل في جوف الليل، يعني القيام، وتلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه أيضا من العبادات التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، يعني بالأمر الإسلام، وعموده وذروة سلامه. رأس الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فهذه أشياء تميزت بالظهور في الإسلام، فكانت الصلاة عمود له كعمود الخيمة التي لا تقوم إلا عليه، فإذا تركت الصلاة فلا إسلام، كما أن الخيمة إذا لم يوجد عمود فلا خيمة. والجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أنه يظهر عزة الإسلام والمسلمين ويكون قوة لهم ومنع، فكأنه أعلى منارة في الإسلام لقوته وانتصار أهله واعتزازهم به. فإذا أضيع الجهاد ضاعت شوكة المسلمين وضعفت أمام الأعداء. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ما سبق كله فيه شيء يملك لك ما سبق ذكره. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك. فقال معاذ رضي الله عنه: أو ما أخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. وهذا من الكلام أو الخطاب الذي لا يراد تحقيقه، وإنما هو من الجاري على ألسنة العرب. وهل يكب الناس، يعني يلقيهم على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الآثار التي تترتب على كلام اللسان وما يصدر عنه من الأشياء التي يكون فيها الذنوب الكثيرة كالغيبة والنميمة والقذف وشهادة الزور والحلف الفجور وربما سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يعني أمور تكون عن اللسان، فإذا حفظ الإنسان لسانه فقد حصل له خير كثير. هذا الذي تضمنه هذا الحديث، ولعلنا بحاجة إلى اختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
راوي الحديث اختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل اسمه جرثوم ابن ناشر، وقيل جرهم ابن ناشم، وقيل غير ذلك. ذكروا أنه أن ابنته رأته في منامها أنه مات، ففزعت وقامت تبحث عنه، فقيل لها هو في مصلاه، فجاءت وهو ساجد فنادته فلم يجبها، فلما حركته سقط فإذا هو ميت. يروي لنا هذا الحديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. المراد بها فرائض الإسلام، أركان الإسلام وأركان الإيمان وما يجب على الإنسان فعله، فهذه من الفرائض التي لا يجوز لأي مكلف ترك شيء منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تضيعوها، إما بالترك بالكلية أو بالإخلال بحقها، كتأخير الصلاة مثلا عن وقتها، أو عدم الإحسان لطهارتها، أو عدم الإتيان بها في الجماعة التي وجبت لها، وكذلك بالنسبة للزكاة لا يجوز المماطلة بها أو تأخيرها إذا وجبت وإذا حال الحول، أو إخراج ما لا يقبله المزكي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وكذلك في الصوم يجب أن يأتي به العبد ممتثلا فيه أمر الله جل وعلا، مجتنبا ما نهى عنه، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، ويبتعد عن مفطرات الصوم ومفسداته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، معتقدا وجوبه يمتثل أمر الله فيه، ويأتي بالحج مع الاستطاعة. هذه الفرائض التي أمر الله المكلفين بالقيام بها، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تضيع. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد في اللغة المنع، وفي الشرع قيل الواجبات والمحرمات، فالواجبات حدود لا تتعدى، المحرمات حدود أيضا لا تقرب. قوله: وحرم أشياء، مثل الزنا والخمر والسرقة وقتل النفس والربا وغير ذلك من الأمور التي حرمت على المكلفين، فلا تنتهكوها أي لا تفعلوها. قوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، الذي لم يرد في القرآن والسنة لا تحريمه ولا إيجابه فهو من المسكوت عنه من باب المباح. فالتكاليف الشرعية إما واجب وإما مندوب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح. فالواجب والمندوب يشرع فعلهما، فالواجب يجب فعله وإذا تركه أثم، والمندوب يشرع فعله وإذا تركه لم يأثم لكنه يفوته الأجر، والمحرم يجب تركه واجتنابه وإذا فعله أثم، والمكروه يستحب أو يندب تركه وإذا فعله لم يأثم إلا إذا اعتقد يعني أنه مباح، فحينئذ يكون كالإصرار على الصغيرة. وأما المباح فيجوز فعله وتركه، فعله وتركه سواء. هذه الأصول أو الأحكام التي يجب على الإنسان أن يتقيد فيها بما جاءت أحكامها في القرآن والسنة. قال: وما كان ربك نسيا فيما سكت عنه من الأشياء. فلا تبحث عنه، لا يجوز للإنسان أن يبحث عن شيء مسكوت عنه في القرآن أو السنة حتى يكون فيه سبب لتحريمه أو إيجابه. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى التكليف الشرعي، فلو سأل عن الشيء من باب الاطلاع ومن باب الاستفادة فلا بأس في ذلك. أما إذا كان سؤاله للترخص وليجد رخصة في فعل المحرم أو ترك الواجب فحينئذ يكون آثما بهذا السؤال.
تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
راوي الحديث هو أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ابن مالك الأنصاري، له ولأبيه صحبة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وكان اسمه حزنا فسماه سهل، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سهلا. قال أبو حاتم: عاش 100 سنة، وقيل وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قد سبق معنا سؤال معاذ: دلنا على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا يقول: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فيكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الإجابة لكل سائل بحسب حاله، فيجيبه على نحو ما يسأل. وفي هذا تنويع للإجابة ويعني إثراء للعلم الذي يفيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا. أولا قوله يحبني الله ويحبني الناس فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فرق بين المحبة من الإنسان والمحبة من
الله. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا الحديث من رواية النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما، هو سمعان النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله الكلابي أو يقال الأنصاري، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وتزوج أخته، فلما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت منه فتركها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل يسأل عن البر، أو قال البر حسن الخلق، فقوله البر الذي ذكره الله في القرآن فقال: وتعاونوا على البر والتقوى، وهو يدل على كثرة الخير، فعل الخير أو قوله أو اعتقاده. قوله حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله جل وعلا وحسن الخلق مع خلقه سبحانه وتعالى، فحسن الخلق مع الله جل وعلا هو بامتثال أمره واجتناب نهيه واعتقاد ما يجب له اعتقاده في ذاته وأسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته لنفسه، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه من الصفات التي لا تليق بجلاله وعظمته. وأما حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم فبتصديقه في خبره وطاعته في أمره واجتناب ما عنه نهى وزجر، وعبادة الله بما شرع، ونصر سنته، تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وإرجاع كلام الناس إلى كلامه عليه الصلاة والسلام وإلى كلام رب العالمين، وكذلك حسن الخلق مع الوالدين، فهما أحق الناس بالبر والصلة والرحمة والعطف والإحسان والرفق، حتى بعد موتهما فيحسن إلى الرحم التي لا توصل إلا بهما، ويحسن إلى الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأجداد والجدات، هؤلاء تربطهم به علاقة الأب والأم، فيحسن إليهم إلى هذه الأصول وإلى ذرياتهم، فهو من باب صلة الرحم، ويحسن أيضا إلى من يجب له الإحسان كالجار الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم وهو ضد البر، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما حاك في النفس، يعني أثر فيها تأثيرا سيئا، فيخاف الإنسان أن يرى على هذا العمل أو ينقل عنه هذا الكلام. هذا الإثم هو ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني تحرج الإنسان من قول أو عمل، هذا إثم. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس لما ينتج عنه من ذم وعيب لصاحبه، فتحرج الإنسان من اطلاع القول، من الاطلاع على القول أو العمل، هذا يدل على أنه إثم. والحل والعلاج هو ترك ما تحرج من قوله أو فعله حتى لا يكتب عليه إثم في مقال أو عمل. وإن حصل منه شيء، ولا شك أن الإنسان غير معصوم، لكن بالنسبة للشيء الذي يجب على الإنسان أن يتحفظ فيه الكلام، لأنه إذا خرج منه فإنه يؤاخذ به، إلا ما كان بينه وبين الله جل وعلا، وأما ما يترتب عليه الحقوق كالقذف مثلا أو شهادة الزور أو الحلف الفجور أو الحلف بغير الله كالحلف بالعيش والملح أو بالطلاق أو بالأمانة، هذه كلها من الإثم الذي يؤثر في النفس تأثيرا سيئا إن كان القلب في القلب حياة. أما إذا كان القلب قد مرض حتى مات، فإن الإنسان لا يتأثر بقول أو فعل، وحينئذ يجب علاج آخر، وهو أن يسعى في علاج قلبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث أن فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث عبر بالبر عن الأعمال الصالحة والأقوال الخيرية، كل خير يصدر عن قول أو عمل أو عبادة مالية أو بدنية فهو بر، أو تعامل مع الآخرين، وكل شيء يترتب عليه الإثم والعقوبة من عمل أو قول أو معاملة فهو إثم. وجعل له ميزان، كما يدل الحديث أنه إذا حصل للمؤمن تردد في القول أو العمل هل هو بر أو إثم، أن يرجع إلى القلب. إن كان القلب سليما من الهوى، فليس كل قلب يصلح للحكم على الأفعال، بل إن القلب الذي هو حي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي هو الذي يصلح أن يستفتيه صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا. استفتي قلبك إن كان القلب فيه حياء. كما يدل الحديث أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على سيئاته بخلاف الفاجر المستهتر الذي لا يبالي بل ويجاهر بالمعاصي والسيئات حتى وإن ستر الله عليه يتحدث. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يبيت الرب يستر عبده على الذنب فيصبح فيكشف ستر الله عليه فيقول: فعلت وفعلت. هذا مستهتر ومجاهر. يجب على الإنسان أن يكون فيه حياء من الله جل وعلا قبل أن يستحي من الناس. وكيف به إذا جاهر الله بالمعاصي واستخفى من الناس؟ لهذا عاب الله على أهل هذه الحال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. كما يفيد الحديث أن الرجوع إلى القلب إذا كان فيه بدعة مكفرة لا يكون دليلا على صلاح العمل، كالصوفية الذين يقولون أنبأني قلبي عن ربي، يعني هذا جعل القلب رسول إليه، فهذا القلب غير صالح. يجب على الإنسان البعد عما يكون سببا في انحراف فكره أو عمله، فالقلب ليس وسيلة إبلاغ عن الله جل وعلا، لكنه ميزان. إن كان فيه حياء بسبب تعلقه بالكتاب والسنة، أما إذا كان بعيدا فغير صالح للاستفتاء.
سن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قوله عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي كان من أهل الصفة، والعرباض وعمرو بن عبسة كل منهما يقول: أنا ربع الإسلام، يعني أنه رابع أربعة دخلوا في الإسلام أولا، أو من جهتهم التي جاءوا منها، وكل منهما يقول لصاحبه أو عن صاحبه: هو خير مني. هذا دليل على التواضع وعدم العجب أو الإعجاب بالنفس وما بلغته من الصلاح أو الطاعة، وهذا لا يكون إلا من المتواضع، من المتواضع لله جل وعلا، فلا يدل على الله بطاعة، لأنه مهما عمل من طاعة فهي مطمورة في نعمة من نعم الله جل وعلا، فلا يفرح بها، بل يطمع في أن يضاعف الله له المثوبة ويرحمه بسبب هذه العبادة والطاعة، يكون راجيا خائفا. فقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. التقوى هي أن تجعل بينك وبين الله، بينك وبين عذاب الله وقاية، بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقد سئل أحد الصحابة عن التقوى فقال للسائل: هل نزلت واديا كثير الشوك والحجر؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت ثوبي وتوكيت. قال: فهكذا التقوى. وقيل بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الإنسان يعني يتوقع الذنوب حتى وإن كان الصغائر، الصغائر شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا واديا كثير الحطب، فجاء كل واحد بعود، فجمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا وأنضجوا طعامه. وهكذا الصغائر تجتمع على صاحبها فربما تهلكه، ولأنها لا يفطن لها، أو يقول الإنسان هي صغيرة والإنسان لا يعذب بالصغيرة، أو أنها تغفر بالأعمال. تكفير الصغائر بالأعمال مشروط باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، لأن الإصرار على الذنب ليس النظر إليه، وإنما النظر إلى من عصي الله بهذا الذنب، إلى من عصي بهذا الذنب وهو الله جل وعلا. قال: والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، وهذا يكون لولاة الأمر وهم الأمراء والعلماء. العلماء لأن الله جل وعلا أعطاهم سلطان العلم، فبه يأمرون وينهون، وبه يبينون الحلال والحرام، وبه يبينون الحدود والأحكام. فحاجة الناس إلى علمهم أشد من حاجتهم إلى الماء وإلى المطر، لأن قوام قضاء الحاجة بالماء للأبدان، وقوام قضاء الحاجة بالعلم للأرواح، والأبدان تصير إلى الفناء، وأما الأرواح فإنها تبقى لتحاسب فتنعم أو تعذب. فالسمع والطاعة للعلماء بالأخذ عنهم، العلماء إذا أطلق العلم أو العلماء المقصود به العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس العلم على إطلاقه. إذا أطلق العلم انصرف إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وإذا أريد غير هذا العلم لا بد أن يضاف إلى ما يبينه، فيقال علم اللغة العربية، علم الفرائض، علم الهندسة، علم الحساب، علم الفلك، علم البحار، علم الطب إلى آخره. لا يعرف العلم غير العلم الشرعي إلا بإضافته إلى ما يميزه. إذا كان الإنسان يحمل هذا العلم الشرعي، يحمله من مصادره الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء الربانيين الذين سلموا من الهوى وسلموا من البدع، هذا العلم الذي يجب أن يحترم أهله ويسعى إلى تحصيله عنهم وتحمله منهم وحث الناس إليهم والأخذ عنهم، هذا من حق العلماء الربانيين، وهو من السمع والطاعة له. والصنف الثاني من ولاة الأمر هم الحكام الذين تنفذ بهم الأحكام الشرعية، فالحاكم الشرعي جعل الله له السلطة في الأرض وهو سلطان الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، بل أمر الله جل وعلا في قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذا الحديث عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي في المعروف. وإن تأمر عليكم عبد أيا كان هذا الأمير فلا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى سلطانه، إذا أجمع عليه المسلمون واختاروه أميرا لهم أو غلبهم بسيفه حتى أصبح أميرا عليهم وسمعوا وأطاعوا له حرم الخروج عليه وحرمت معصيته في طاعة الله. أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية، لا تتخذ هذه قاعدة في كل أمر. أما أهل البدع فيقولون هذا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له مطلقا، لأنه أمر بكذا وكذا فأسقط حقه. ولما حصل على الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة بالقول بخلق القرآن، وكان لولي الأمر في ذلك الوقت تأييد للمعتزلة الناشرين لهذا الفكر والمذهب الخبيث لأنهم أقنعوهم، جاء طلاب العلم ومن كان في عصر الإمام أحمد وقالوا له هذا الأمير قد أقر هذا المنكر، ولا شك أنه يعني بدعة عظيمة القول بخلق القرآن وفتنة عظمى، فأي طاعة له؟ قال لهم رحمه الله اتقوا الله، أي فيما عدا هذه الكبيرة، فيما عدا هذه المسألة. اتقوا الله، اتقوا الله في الدماء، لأن الخروج عليه يكون الشر أعظم من الصبر على هذه الفتنة. ستكون الفتنة أعظم بسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتعطيل الشعائر التعبدية. فمن هنا يفهم بأن ولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية ويطاع فيما سواها، ولا يكون هذا مبررا لأهل الأهواء أن في أمره بالمعصية سبب للتمرد عليه والخروج عنه وعن طاعته. فالأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر أمر واجب، إلا إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية ويطاع فيما سواها. فجمع الكلمة على ولي الأمر فيه استتباب للأمن، وفيه جمع للكلمة، وفيه وحدة للصف، وفيه انتظام للأمور الحياتية في الدنيا والآخرة. الناس في معائشهم، الناس في أحوالهم المعيشية، الناس في عباداتهم، في صلاتهم، في صومهم، في حجهم، في كل عمل يتقربون به إلى الله، أعراضهم مصونة ودماؤهم محقونة وأموالهم محفوظة. فمن أجل هذا حرم وحرم الشرع الخروج على ولاة الأمور، وأوجب عليهم السمع والطاعة في المعروف. هذه من الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما طلبوا منه ذلك، قال: فعليكم، قال: فإنه من يعش منكم، أي تطول به الحياة، فسيرى اختلافا، أي من ولاة الأمور، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بسنتي أي إلزموها وتمسكوا بها. وسنة الخلفاء الراشدين وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، فطاعتهم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بطاعتهم، ومعصيتهم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: عضوا عليها بالنواجذ، أي على السنة، وهي الطريقة والمنهج الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، وكذلك المنهج الذي فارق الصحابة عليه بقية الأمة، وتبعهم التابعون وأئمة الهدى إلى قيام الساعة. هذا هو منهج السلف الآخذين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته. عضوا عليها بالنواجذ، يعني شدوا عليها في التمسك بالنواجذ، وهي الأنياب، لأنها أشد قوة وصلابة. وهذا دليل على أهمية الأمر، عدم التساهل في الأخذ بالسنة أو إرخاصها. قال: وإياكم، أي احذروا وابتعدوا، ومحدثات الأمور، الشيء المحدث الذي لم يكن له أصل في الكتاب ولا في السنة. قال: فإن كل محدثة بدعة، كل عمل يأتي به صاحبه ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وضلالة، كما سبق معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأن الدين قد كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موته دينا فليس بعد موته أن يكون من الدين، ويجب في العمل أن يوزن بميزان الكتاب والسنة، فإن وجد له أصل فيه فهو من الكتاب والسنة، وإن لم يوجد له أصل ولا دليل فهو محدث يجب رده على صاحبه كائنا من كان. يستفاد من هذا الحديث، ينبغي للواعظ اختيار الجمل المؤثرة والكلمات المختصرة المفيدة، فقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله. يعني لو رجعنا إلى التقوى بابها واسع، تشمل الأركان للإسلام والأركان للإيمان والإحسان في ذلك، تشمل الحقوق لله والحقوق للآدميين، تشمل امتثال المأمور وترك المحذور، هذه التقوى. وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم السمع والطاعة، أيضا السمع والطاعة في ماذا؟ في الأقوال، في الأوامر، في النواهي، في العقائد. هذه يعني جمل مختصرة وشاملة وجامعة للمعاني الكثيرة. كما يستفاد من الحديث مشروعية طلب الوصية ممن يؤنس منه ذلك، وكذلك يشرع بذلها لمن طلبها، وأن تكون في الخير وأن يكون مقصودا بها وجه الله جل وعلا. كما يستفاد من الحديث أن طاعة الأمير طاعة للسلطان، ومعصية الأمير معصية للسلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن الأمير ينوب عن ولي الأمر نائبه كالقضاة مثلا، ومن يوليه ولي الأمر مهمة فتجب طاعته في المعروف. كذلك يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله، لقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك يعني وجوب الرجوع فيما أشكل من الأحوال أو الأقوال أو الأحكام أو الآراء والأفكار، يرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وهم العلماء. أولي الأمر في هذه الآية المقصود بهم العلماء الذين أحال الله عليهم حال النوازل، إذا نزلت نازلة حلت بالأمة نازلة فيستدعى لها العلماء الربانيون الذين لهم حكمة ودراية في معالجة الأمور، ولا تنتشر بين عامة الناس الذين لا يحسنون التصرف معه ولا يستطيعون إيجاد حل له. ولهذا من كلام علمائنا حفظهم الله ورحم الله من قد مات أنه إذا نزلت نازلة لا يجوز للناس أن يتداولوها، فليس هذا من شأنهم، وإنما شأنهم في حوائجهم وأغراضهم وخواصهم، وهذا من شأن العلماء الذين أحال الله عليهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
راوي الحديث هو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرج، رابع أربعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقرأوا القرآن منهم: ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أنس مرفوعة: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قال عمر رضي الله تعالى عنه: عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ بن جبل، لولا معاذ لهلك عمر، أو كما قال رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عندما طلب منه أن يخبره ويدله على عمل إذا عمله دخل الجنة، فقال له عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا هو الأصل الأول، تحقيق التوحيد. ومعنى تعبد الله أي توحده بجميع أنواع العبادة، وأكد ذلك بالنهي عن الشرك: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، كما قال عز من قائل: اعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا. فالأمر بالعبادة نهي عن الشرك، فإذا كان فيه توكيد بالنهي عن الشرك فهو آكد. قال: وتقيم الصلاة. وقد عرفنا معنى إقامة الصلاة: الإتيان بها قائمة أي صحيحة بشروطها وأركانها وواجباتها. وتؤتي الزكاة المفروضة في المال الذي وجبت عليك فيه الزكاة. والأموال الزكوية أربعة أنواع: الخارج من الأرض، والذهب والفضة وهي الأثمان، والسائم بهيمة الأنعام، وعروض التجارة. إذا ملك الإنسان منها نصابا وحال عليه الحول فيما يشترط له الحول كالتجارة والسائمة والأثمان، وجب عليه إخراج الواجب في ذلك على التفصيل الموجود في كتب الفقه. ثم قال له: ألا أدلك؟ قال: وتصوم رمضان، أي تمسك في نهار رمضان على المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبدا لله وطاعة وامتثالا. وتحج البيت، إذا توفرت شروط الحج، شروط الوجوب، وهي وجود الزاد والراحلة ووجود المحرم للمرأة، وكذلك القدرة البدنية. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ بعد أن بين له الأصول المهمة، أراد أن يبين له ما هو أوسع من ذلك. قال: الصوم جنة فرضا ونفلا. والمراد بالجنة هي الوقاية، أولا أنه يكل الصوم، يكل الصائم في الدنيا من الرفث واللغو والفسوق، فيحفظه من الخطأ من الذنوب، ووقاية في الآخرة من عذاب الله جل وعلا. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدخل الزكاة الواجبة في هذا دخولا أوليا، فهي تطفئ غضب الرب. القيام بالإتيان بهذه العبادة وهي الزكاة من المال أو الصدقة التطوعية فيها منفعة عظيمة، وهي أنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء، تطفئ الصدقة تطفئ الخطيئة التي يكون فيها غضب الرب جل وعلا كما يطفئ الماء النار، لأن الصدقة بالمال يصعب على الإنسان بذله لتعلق النفس به، فإذا غلب طاعة الله ومحبته وامتثال أمره على حب المال فقد اجتاز هذه العقبة. ولهذا مثلها الرب جل وعلا بالعقبة، وهي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وكذلك الحج، ثم ذكر صلاة الرجل في جوف الليل، يعني القيام، وتلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه أيضا من العبادات التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، يعني بالأمر الإسلام، وعموده وذروة سلامه. رأس الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فهذه أشياء تميزت بالظهور في الإسلام، فكانت الصلاة عمود له كعمود الخيمة التي لا تقوم إلا عليه، فإذا تركت الصلاة فلا إسلام، كما أن الخيمة إذا لم يوجد عمود فلا خيمة. والجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أنه يظهر عزة الإسلام والمسلمين ويكون قوة لهم ومنع، فكأنه أعلى منارة في الإسلام لقوته وانتصار أهله واعتزازهم به. فإذا أضيع الجهاد ضاعت شوكة المسلمين وضعفت أمام الأعداء. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ما سبق كله فيه شيء يملك لك ما سبق ذكره. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك. فقال معاذ رضي الله عنه: أو ما أخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. وهذا من الكلام أو الخطاب الذي لا يراد تحقيقه، وإنما هو من الجاري على ألسنة العرب. وهل يكب الناس، يعني يلقيهم على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم، يعني الآثار التي تترتب على كلام اللسان وما يصدر عنه من الأشياء التي يكون فيها الذنوب الكثيرة كالغيبة والنميمة والقذف وشهادة الزور والحلف الفجور وربما سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يعني أمور تكون عن اللسان، فإذا حفظ الإنسان لسانه فقد حصل له خير كثير. هذا الذي تضمنه هذا الحديث، ولعلنا بحاجة إلى اختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
راوي الحديث اختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل اسمه جرثوم ابن ناشر، وقيل جرهم ابن ناشم، وقيل غير ذلك. ذكروا أنه أن ابنته رأته في منامها أنه مات ففزعت وقامت تبحث عنه، فقيل لها هو في مصلاه، فجاءت وهو ساجد فنادته فلم يجبها، فلما حركته سقط فإذا هو ميت. يروي لنا هذا الحديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. المراد بها فرائض الإسلام، أركان الإسلام وأركان الإيمان وما يجب على الإنسان فعله، فهذه من الفرائض التي لا يجوز لأي مكلف ترك شيء منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تضيعوها، إما بالترك بالكلية أو بالإخلال بحقها، كتأخير الصلاة مثلا عن وقتها، أو عدم الإحسان لطهارتها، أو عدم الإتيان بها في الجماعة التي وجبت لها، وكذلك بالنسبة للزكاة لا يجوز المماطلة بها أو تأخيرها إذا وجبت وإذا حال الحول، أو إخراج ما لا يقبله المزكي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وكذلك في الصوم يجب أن يأتي به العبد ممتثلا فيه أمر الله جل وعلا مجتنبا ما نهى عنه، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، ويبتعد عن مفطرات الصوم ومفسداته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، معتقدا وجوبه يمتثل أمر الله فيه، ويأتي بالحج مع الاستطاعة. هذه الفرائض التي أمر الله المكلفين بالقيام بها، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تضيع. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد في اللغة المنع، وفي الشرع قيل الواجبات والمحرمات، فالواجبات حدود لا تتعدى، المحرمات حدود أيضا لا تقرب. قوله: وحرم أشياء، مثل الزنا والخمر والسرقة وقتل النفس والربا وغير ذلك من الأمور التي حرمت على المكلفين، فلا تنتهكوها أي لا تفعلوها. قوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، الذي لم يرد في القرآن والسنة لا تحريمه ولا إيجابه فهو من المسكوت عنه من باب المباح. فالتكاليف الشرعية إما واجب وإما مندوب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح. فالواجب والمندوب يشرع فعلهما، فالواجب يجب فعله وإذا تركه أثم، والمندوب يشرع فعله وإذا تركه لم يأثم لكنه يفوته الأجر، والمحرم يجب تركه واجتنابه وإذا فعله أثم، والمكروه يستحب أو يندب تركه وإذا فعله لم يأثم إلا إذا اعتقد يعني أنه مباح، فحينئذ يكون كالإصرار على الصغيرة. وأما المباح فيجوز فعله وتركه، فعله وتركه سواء. هذه الأصول أو الأحكام التي يجب على الإنسان أن يتقيد فيها بما جاءت أحكامها في القرآن والسنة. قال: وما كان ربك نسيا فيما سكت عنه من الأشياء، فلا تبحث عنه. لا يجوز للإنسان أن يبحث عن شيء مسكوت عنه في القرآن أو السنة حتى يكون فيه سبب لتحريمه أو إيجابه، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى التكليف الشرعي، فلو سأل عن الشيء من باب الاطلاع ومن باب الاستفادة فلا بأس في ذلك. أما إذا كان سؤاله للترخص وليجد رخصة في فعل المحرم أو ترك الواجب فحينئذ يكون آثماً بهذا السؤال.
تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
راوي الحديث هو أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ابن مالك الأنصاري، له ولأبيه صحبة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وكان اسمه حزنا فسماه سهل، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سهلا. قال أبو حاتم: عاش 100 سنة، وقيل وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قد سبق معنا سؤال معاذ: دلنا على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، وهذا يقول: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فيكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الإجابة لكل سائل بحسب حاله، فيجيبه على نحو ما يسأل، وفي هذا تنويع للإجابة ويعني إثراء للعلم الذي يفيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا. أولا قوله يحبني الله ويحبني الناس فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فرق بين المحبة من الإنسان والمحبة من